بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف الكلام على أدلة المؤلف رحمه الله تعالى حيث إنه أورد 5 آيات وحديثا واحدا. تكلمنا عن آية الزاريات وآية النحل ولم نتكلم على آية الإسراء. قال وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قبل هذه الآية لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالآية التي قبلها فيها توبيخ وذنب لمن جعل مع الله إلها آخر وأنه يظل مذموما ومخذولا. هذا نهي عن الشرك. ثم أمر بالتوحيد فقال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لذلك المؤلف سينبه على هذه الآية التي قبل تلك الآية في المسائل التي إن شاء الله سنقف عندها. يذكروني أن المسائل نقف عندها نتكلم عليها بكاملها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يعني أمر ووصى. معنى قضى أمر ووصى كما فسرها عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ألا تعبدوا إلا إياه. يقول الشيخ هذا معنى لا إله إلا الله بالمطابقة. لا إله إلا الله لا تعبدوا إلا إياه. كلاهما فيه نفي وإثبات. لا تعبدوا إلا إياه. لا تعبدوا هذا نفي. إلا إياه إثبات العبادة الحق لله جل وعلا. استحقاق العبادة لله جل وعلا. كذلك لا إله إلا الله لا إله نفي. وإلا الله إثبات. لا إله نفي للمعبودات الباطلة التي عبدت بغير حق. وإلا الله إثبات العبادة الحقة للواحد الأحد الفرد الصمد هو الله جل وعلا. فلا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه تساوي اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ايضا تفسر لا اله الا الله. كلها تشتمل على النفي والاثبات. نفي العباده للمعبودات الباطله واثبات العباده للواحد الاحد الاله الحق سبحانه وتعالى. قال المساله الثامنه ايه النساء وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فيه امر ونهي. امر ونهي. اعبدوا الله هذا امر. واما النهي في قوله ولا تشركوا به شيئا. وكلمة شيئا هي نكرة في سياق النهي. أخذت في الأصول أن النكرة في سياق النهي والنفي تفيد أي شيء؟ تفيد العموم. لا تشركوا به شيئا. لا تشركوا به شيئا هذا نهي في عموم ما يشرك به. يعني لا تشركوا به شيئا. لا تشرك به نبيا ولا وليا ولا ملكا من الملائكة ولا حجرا ولا شجرا، لا في قليل ولا في كثير، لا في قليل ولا في كثير. إذن الأصول استفدنا من القواعد الأصولية هنا في التوحيد، وهذا شيء مهم أن تربط ما تأخذه في العلوم القادمة أو علوم الآلة تربطه بالأصول، أصول الدين. فنحن الآن نتكلم في العقيدة، واستفدنا من القواعد الأصولية التي درسناها والتي سندرسها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى في آية الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. آية الأنعام هذه فيها الوصايا العشر، ولكن نتكلم عليها بالتفصيل في الكلام على المسائل. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن مما حرم علينا جل وعلا، مما حرم علينا جل وعلا الإشراك بالله، مما حرم علينا سبحانه وتعالى الإشراك بالله. فالشرك محرم. واحد يقول الشرك محرم، كلمة محرم هذه يعني يظن ان هي يعني كما نقول مثلا الدخان محرم، او كما نقول مثلا الربا محرم. لا، كلمة محرم يدخل فيها ما هو شرك وما هو دون ذلك، ما هو شرك وما هو دون ذلك، يدخل فيها الكبائر والصغائر، الشرك والكبائر والصغائر. عندما نقول الشرك محرم، ونقول في الآية حرم عليكم الإشراك بالله، فلا يكون عندك إشكال أن كلمة محرم هذه تفيد شيء يعني الكبائر فقط أو الصغائر. لا، حتى الشرك من المحرمات هو شرك كبيرة، أكبر الكبائر، الشرك بالله أكبر الكبائر. فحرمه علينا جل وعلا بهذه الآية الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأهل العلم لهم يعني في تقدير في معنى هذه الكلمة عدة تقديرات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، بعضهم يقول هنا محذوف مقدر: وصاكم ألا تشركوا بي شيئا، وصاكم ألا تشركوا بي شيئا، أو حرم عليكم الإشراك به، حرم عليكم الإشراك به، وغير ذلك من التقادير في كتب التفسير، لكن المعنى ولله الحمد واضح. ثم ساق الشيخ رحمه الله تعالى أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآية، آية الأنعام. السؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا وصية مكتوبة؟ الجواب: لا، لم يترك لنا وصية، وإنما وصانا بأي شيء؟ في كتاب الله جل وعلا وبسنته صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته. فالمقصود من كلام ابن مسعود يعني لو أراد أن يوصي لأوصى بهذه الآيات الثلاث في سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر التي سنذكرها في الكلام على المسائل بالتفصيل. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني لو وصى أو لو أوصى لأوصى بهذه الآيات، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام لم يوصي بشيء مخصوص ولم يكتب شيئا قبل موته، وإنما أراد أن يكتب، فالصحابة رضي الله عنهم وجدوا أن ترك ذلك أفضل. ومات عليه الصلاة والسلام ولم يكتب شيئا من الوصايا، ولم يختم على شيء من الوصايا إلا ما في كتاب الله أو في سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن هذا من مسعود يدل على عظم شأن هذه الآيات العشر التي افتتحت بالنهي عن الشرك: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمت بالنهي عن الشرك وذنبه: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. طيب، ثم ختم الباب أو ختم هذه المقدمة إذا صح هذا بحديث معاذ بن جبل الذي أخرجه البخاري ومسلم عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وفي بعض الروايات كنت ردفا، ردف ورضيف يعني خلفه، كنت خلفه. وفي بعض الروايات تسمية الحمار بأنه اسمه عفيف، عفيف على حمار يقال له عفيف، عين وفاء وياء وراء. ويؤخذ من هذا أنه لا بأس من تسمية الدواب والبهائم وغير ذلك، يسمي دابته أي اسم، أن هذا لا بأس به ولا إشكال فيه، سواء كان دابة أو سيارة أو حيوان أو نحو ذلك، لا إشكال في هذا. ويؤخذ أيضا من هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم، تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه أردف معاذ خلفه، يعني معاذ ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على الدابة، بخلاف المتكبرين والمتعالين يكون راكب واحد ويقول لك يعني ما يقدرش يركب خلفه احد، يقول لك ان هذا في تنقيص واحتقار له انه يركب خلفه احد من الناس. كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ اتدري؟ فقال لي: يا معاذ. وهذا النداء فيه نوع من التشويق، النداء التعليم باسلوب النداء والحوار والمناقشه. وفي روايات الصحيحين انه ناداه ثلاث مرات، يعني ثلاث مرات: يا معاذ، فيقول معاذ: لبيك رسول الله وسعديك. ثم يضرب فيقول: يا معاذ، فيقول: لبيك رسول الله وسعديك. ثلاث مرات. فهذا في أن الإنسان إذا أراد أنه يبلغ يبلغ أو يبلغ أمرا كبيرا، مسألة كبيرة للسامع، أنه يسوقه وأنه هو يخرج ما عنده من الإحساس ويحثه بشتى أنواع الأساليب كالاستفهام مثل هنا والتشويق والتكرار ونحو ذلك. لماذا؟ ليلفت نظره أن ما سيلقيه عليه من الأمر العظيم أو هو الأمر العظيم. يا معاذ، يا معاذ، يا معاذ، ثلاث مرات. ثم قال له سائلا له: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه، لأنه ما خلق العباد إلا لعبادته، لم يخلقهم للأكل والشرب واللهو والمتعة، وإنما خلقهم لعبادته، وخلق هذه الأشياء لتعين العبد على الطاعة وعلى العبادة. الدنيا ما فيها من الخيرات وما فيها من المتع إنما خلق الله جل وعلا لك لتعينك على العبادة. الناس الآن قلبت الآية، جعلت الدنيا هي العبادة، هي الأمر الثانوي إضافي، أما الأصل عندهم الدنيا. لا، الدنيا خلقت لتعينك على العبادة، ولم تخلق او لم يقصد بخلقها ان تشغلك عن العبادة. فاذا شغلتك عن الامر الاول الاساس فانت على خطر. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا حق لله جل وعلا، ليس لك فيه خيار. يجب عليك هذا الحق ان تؤديه، تشم خير فيه اقوم به ولا لا. ثم قال وحق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق العباد على الله، فهذا حق اوجبه الله جل وعلا على نفسه ولم يوجبه احد عليه كما تدعي ذلك المعتزله ويقول انه يجب على الله جل وعلا ان يثيب المطيع وان يعذب العاصي. هذا كلام المعتزله الضلال، يجبون على الله جل وعلا بعقولهم. يجب على الله جل وعلا عند هؤلاء ان يثيب المطيع وان يعذب العاصي. الحق المذكور هنا الله جل وعلا اوجبه على نفسه تفضلا منه وتكرما، ولم يجبه احد من خلقه عليه سبحانه وتعالى. كما قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فكما انه جل وعلا حرم الظلم على نفسه كذلك اوجب على نفسه جل وعلا اشياء، منها انه لا يعذب من لا يشرك به شيئا سبحانه وتعالى. اراد معاذ رضي الله عنه وارضاه ان يبشر الناس بهذا الخير الكبير، ان الذي لا يشرك بالله جل وعلا شيئا فانه ناج من عذاب الله. فخاف صلى الله عليه وسلم ان يتكل الناس ويتركوا العمل بمقتضى الشهادتين، يعني ان الله جل وعلا لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب من اتى بالتوحيد لابد لكلمه التوحيد من شروط ومقتضيات، كما قال وهب بن نبأ عندما سئل قيل له اليس مفتاح الجنه لا اله الا الله، فقال ما من مفتاح الا وله اسنان. ما من مفتاح الا وله اسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. يعني واحد قال لا إله إلا الله وخلاص أنا هدخل الجنة بلا إله إلا الله كذا، ففين أسنان؟ لابد يأتي بأسنان، يأتي بشروط لا إله إلا الله من العلم واليقين والإخلاص والانقياد والمحبة والصدق والقبول وينتهي عن الشرك. ثم يأتي به أركان الإسلام، الصلاة والزكاة والحج والصوم. ما من مفتاح إلا وله أسنان، لو أنت جبت مفتاح له أسنان مش هيعمل حاجة. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يتكل الناس على هذه الكلمة، يقول خلاص كلنا بنقول لا إله إلا الله، طب فين العمل؟ مفيش عمل. قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم فيتكلوا. عندما قال له افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيتكلوا ويدعوا العمل. ناخذ المسائل التي ذكرها المؤلف وهي مسائل مهمه جدا وهي طويله في هذا الباب، لكن نحاول ان نمر عليها لاهميتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في مسائل الاولى الحكمه في خلق الجن والانس، وعرفتم ان الحكمه هي العباده ماخوذه من قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. المساله الثانيه ان العباده هي التوحيد. يعني ايه العباده هي التوحيد؟ لان العباده مبنيه على التوحيد، لان العباده مبنيه على التوحيد. يعني عباده بدون توحيد فهي باطله، لا تسمى عباده شرعا. عبادة بدون توحيد لا تسمى عبادة شرعا، لذلك الشيخ يقول أن العبادة هي التوحيد، لأن الخصومة فيه. يعني كفار قريش خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء؟ هم كانوا يعبدون، لكن يعبدون مع الإشراف مع التنديد، كانوا يعبدون وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يعبدون الله جل وعلا ويعبدون معه غيره، فيعبدون الله جل وعلا ويعبدون ويشركون به آلهة أخرى على اختلاف أصنافها من الملائكة من الجن من الأصنام والأوثان ونحو ذلك. فيقول الشيخ أن العبادة هي التوحيد، أي أن العبادة مبنى على التوحيد، فأي عبادة بغير توحيد بغير تجريد التوحيد لله جل وعلا فهي باطلة، وإن سماها أهلها عبادة. المسألة الثالثة أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله، أن من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، صحيح؟ ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لستم عابدين عبادتي. لماذا؟ لأن عبادتكم مبنية على الشرك، فليست بعبادة لله جل وعلا. ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأن عبادتكم مبنية على الشرك، فليست كعبادتي المبنية على الإخلاص، ليست كعبادتي المبنية على الإخلاص. فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه لم يأتي بحقيقة بالعبادة الحقة، أو فإنه لم يعبد الله جل وعلا. المسألة الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، وهي مأخوذة من قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذا عندما تسأل لماذا أرسل الله الرسل، تقول لأي شيء؟ للأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. المسألة الثالثة أن دين الأنبياء واحد، لقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة، في كل أمة رسولا. كل الرسل يقولون هذه الكلمة اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الرسل يأمرون أممهم بهذه الكلمة، تجريد التوحيد والنهي عن التنديد، تجريد التوحيد والنهي عن التنديد. المسألة السابعة يقول الشيخ، وهي المسألة الكبيرة، أي نعم، السادسة أن دين الأنبياء واحد، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، والقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني معناه أن كل أمة بعث فيها رسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، معناه أن كل أمة بعث فيها رسول بهذا الكلام بالأمر بالتوحيد والنهي عن التنديد. المسألة السابعة يقول المسألة الكبيرة شيخنا صرح بأنها مسألة كبيرة. لماذا كبيرة؟ الجواب لأن أكثر الناس يجهلها، أصبحت كبيرة أو هي كبيرة لأن أكثر الناس يجهلها. لماذا؟ يقول المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، لابد من نفي وإثبات، لابد من نفي وإثبات، نفي العبادة عن تلك المعبودات المعبودة بالباطل وإثباتها لله جل وعلا. لو واحد قال لا أنا أثبت العبادة لله جل وعلا ولكن ماليش دخل وماليش دعوة بالمعبودات الأخرى، أو يعبد الله جل وعلا ويعبد معه غيره، يقول أن أجمع من هذا ومن هذا، يقول له لم تأتي بالتوحيد. ويقول المؤلف في كشف الشبهات، يقول بأن أهل الجاهلية كفار قريش أعلم بكلمة التوحيد من كثير من المسلمين، أعلم بمعنى كلمة التوحيد. لماذا؟ لما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، لم يفهموا منها أن خلاص مجرد أن هم يقولونها وخلاص، لا، ده هم عرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لابد لها من شروط ومقتضيات وعمل، وإلا الأمر كان يكون سهل. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لكان أي واحد قال. لكن لما عرفوا أنه يترتب عليها ولهذه الكلمة شروط ومقتضيات وعمل نازعوا فيها، وعرفوا أن الأمر أكبر من ذلك. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، عرفوا أن أول معنى لا إله إلا الله أنها تنفي تلك الآلهة بباطل المعبودة بباطل، وتفرد الإله الحق بالعبادة. من أجل ذلك رفضوا أن يقولوها. كثير من الناس الآن يظن لا، أن الموضوع كله بس كلمة وخلاص، قل لا إله إلا الله وأنت ناجٍ. فالشيخ يقول أن كفار قريش أعلم بلا إله إلا الله من كثير من الناس ممن يتبع الإسلام، لأن كثير من الناس يظن أن هي كلمة يقولها وانتهى بغض النظر عن شروطها ومقتضياتها والعمل بها. أما أولئك فعرفوا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله ترتب عليها أمور كثيرة، لذلك لم يقولوها. لذلك الشيخ هنا سماها المسألة الكبيرة، إن كثير من الناس تدعي أنها تعبد الله جل وعلا لكنها لا تكفر بالطاغوت، وكما قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قول لا إله إلا الله قول مدد يا بدر، قول لا إله إلا الله قول مدد يا حسين، قول لا إله إلا الله وسمي العلم للدسوقي والسيدة زينب ورفاعي والحسين وغير هؤلاء، فماذا تغني عنهم لا إله إلا الله؟ إذا الشيخ هنا سماها المسألة الكبيرة، لأن كثير من الناس يجهلها، يجهل أنه مقتضى هذه الكلمة تجريد الله جل وعلا بالتوحيد ونفي الشرك عنه سبحانه وتعالى. إفراد الله جل وعلا بالتوحيد والكفر بالطاغوت كان ما كان هذا الطاغوت، سواء كان هو من دعا الناس إلى عبادته، سواء كان الشيطان الداعي إلى عبادته، سواء كان من عبد وهو راض، كان ما كان ذاك الطاغوت. وكما قال الإمام مالك كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. المسألة التي بعد ذلك أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذه شرحناها. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل. أولها النهي عن الشرك. الثلاث الآيات في سورة الأنعام قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم، فيها عشر مسائل، نريد أن نعد هذه المسائل. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم، المسألة الأولى أول مسألة وهي أخطر مسألة ألا تشركوا به شيئا. إذا أول وصية في هذه المسائل العشر النهي عن الشرك. إذا المسائل العشر الآن هي: واحد ألا تشركوا به شيئا، الثانية وبالوالدين إحسانا، الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، الرابعة ولا تقتلوا النمت التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، الخامسة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، السادسة وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، السابعة وإذا قلتم فعدين ولو كان ذا قرب، الثامنة وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاتبعوه صراط مستقيم ولا تتبعوا السبل، النهي عن اتباع السبل، فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا عشر مسائل في سورة الأنعام، وهي الوصايا العشر، وهي وصايا عظيمة جدا يوصي بها أهل العلم. ابتدأت بالنهي عن الشرك، وكذلك ختمت بالتحذير من سبيل أهل البدع وأهل الشبهات والشهوات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ابن مسعود يفسر لنا هذه الآية الكريمة، يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال: هذا صراط الله، أو هذا سبيل الله، وهذه سبل، كل سبيل منها عليه شيطان يدعو الناس إليه. إذن سبيل الله جل وعلا وصراطه سبيل واحد، صراط واحد، انتبه لهذا. الصراط المستقيم واحد، لكن حواليه طرق كثيرة، سبل كثيرة، كل سبيل عليه شيطان يدعو الناس إليه. فأنت عليك أن تعتصم بهذا الصراط المستقيم، بهذا الصراط المستقيم، وتلزم وتدور مع كتاب الله جل وعلا ومع كلام نبيه صلى الله عليه وسلم حيثما دار، وتلزم ما كان عليه السلف الصالح، الصحابة والتابعون ومن سار على ضربهم. هذا هو الصراط المستقيم. هو أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المسألة التي بعد ذلك وهي العاشرة، يقول: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأ بقوله سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إله آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: لا تجعل مع الله إله آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ملوما يعني تلومك نفسك والناس، مدحورا يعني مطرودا مبعدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول: ونبهنا الله جل وعلا على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. المسألة 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الفطر العشرة، بدأها بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذه واضحة. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، وقلت لكم بأن السلام عند موته لم يوصي بشيء مكتوب، وإنما أوصى بما في كتاب الله وبما تركه من سنته صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فيه تأمل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك عند موته شيئا مكتوبا، وإنما من آخر ما قال: الصلاة الصلاة وملكت أيمانكم ونحو ذلك. لكن قال، يعني فيما قال قبل ذلك: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. 13 معرفة حق الله علينا هو إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وهذا واضح. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه هو أن لا يعذبهم. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، اللي هي مسألة اللي هي أن من فعل ذلك يعني دخل الجنة أو غفر له، يعني عظم الثواب، لأن معاذ رضي الله عنه يعني صنفت أن هم يتكلم، فمعاذ كتمها عنهم لخوف الاتكال، لخوف الاتكال. فلما كان عند موته أخبر بها خوفا من الإثم، أخبر بها أن يموت وقد كتم شيئا من العلم، فأخبر بها تحكما يعني خوفا من الوقوع في الإثم. السادسة عشرة، جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة. يعني ممكن أنت تخفي بعض العلم عن بعض الناس شفقة عليه أو حرصا عليه أو مخافة أن يقع في شيء خطير. يعني ممكن مثلا يجيك واحد مثلا تشوف كده شاب مندفع يريد يقع في التكفير مثلا ويقع في حكم على الناس ويتسرع في هذا الشيء دون الرجوع لأهل العلم، فيسألك مثلا عن بعض المسائل فتطرق منها، تطرق أن تقول له بعض ما قلق من العلم فيها وتقول له شيئا يسيرا مما لا يؤيد بدعته، مما لا يؤيد بدعته. يعني مثلا ممكن يأتي لك يقول لك قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، يقول لك هذه الآية ماذا قال فيها المفسرون؟ تقول المفسرون قالوا أن هذه الآية من آيات الوعيد، من آيات الوعيد، فقد يتحقق هذا الوعيد وقد لا يتحقق، أن الله جل وعلا قد يعفو عن هذا الشخص، أن هذا من آيات الوعيد وأنه واقع تحت المشيئة، مع أنك تعلم أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يقول فيها أنها على ما هي عليه، أنه خالدا في النار، وقيل أن ابن عباس رجع عن هذا، لكن أنت تركت قول ابن عباس ولم تسقه إليه وذكرت له قول جمهور أهل العلم الذي تؤيده الأدلة الكثيرة أن شفاعتي لأهل الكبائر أمتي والأدلة الكثيرة، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعه بالمعروف ودون إليه بإحسان وغير ذلك من الأدلة على أن مرتكب الكبيرة بقتل أو غيره لم يخرج من الإسلام. فأنت قلت له جمهور أهل العلم يقولون بأن هذه الآية من آيات الوعيد فقد يغفر له وقد يعذب، فأنت كتمت عنه بعض العلم للمصلحة، كتمت عنه بعض العلم للمصلحة. والبخاري بوب على هذا، باب من ترك بعض الاختيار مخافة ألا يفهم بعض الناس. يعني تركت شيء يعني أنت لست ملزم أن توصله إليه، كما قال عليه السلام لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك أو بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. السادسة عشرة ذكرناها، السابعة عشرة، استحباب بشارة المسلم بما يسره، لأن معاذ كان يريد يخبر بها الصحابة، يخبر بها الناس قبل وبشر الناس، ففي هذا استحباب بشارة المسلم بما يسره، هذه سنة تكاد تكون سنة متروكة عند الناس. الناس الآن لا يشوف الحاجة الوحشة على طول يجري يبلغ بها، لا دور على حاجة حلوة وصلها لأخيك حتى تدفع عليه السرور تأخذ الأجر. بالعكس بعض الناس تشوف الحاجة الحلوة تخبيها يقول خلاص ولا محتاج، لا أنت تشوف الحاجة الحلوة أسرع بها، والحاجة الوحشة أخطر ربما تتغير تتبدل يحصل فيه تغيير أخطر تمهل. الثامنة عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله لقوله لا تبشرهم فيتكلوا. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله اعلم. طب هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، هل يصح احنا الان نقول هذا الكلام؟ اذا واحد تعلم مثلا ما حكم مثلا المسح على الجوربين تقول له الله ورسوله اعلم؟ لا، يعني بعد موته صلى الله عليه وسلم لا يقال هذا، إذا كنت لا تدري فعلا قلت الله أعلم أو قلت لا أدري. إذا كنت لا تدري قل لا أدري والله أعلم. لكن لا يصح بعد موته صلى الله عليه وسلم أن تقول الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، وهذا ذكرناها قبل قليل. الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرضاف عليه، يعني فيها فائدتان. هو ركب الحمار والناس الكبار والعظماء ما يركبون الحمير، يعتبروا ركوب الحمار في منطقة، يعني زي ركب عربية مثلا من ضمن 60 مثلا أو حاجة 70، يعني الناس ممكن تعاير مثلا واحد ركب حمار وواحد ركب حمار. لكن من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه ركب الحمار، ما قالش لازم نركب الخيل أو البعير الأشياء الكبيرة، لا كان يركب الحمار ويركب الخيل ويركب البعير ولا يتعالى على شيء من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والفائدة الثانية أنه كان يركب ويأخذ خلفه، يردف خلفه، وأحيانا يردف أمامه خلفه ويأخذ أمامه وهو داخل المدينة. كان داخل المدينة أركب معه الفضل وختم، واحد قدام واحد وراء، يعني شوف كمان يعني مش بس واحد اثنين. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة. طب لماذا أتى بها هنا؟ شو واحد ما يقول لك فيها تعذيب للحيوان. نعم، إذا كان فيها فعلا ثقل على الحيوان وتعذيب له فلا يجوز، إن هذا فيه تعذيب الحيوان ولا يجوز لك أن تعذب الحيوان. أما إذا شايف أن أنت خلفك هذا إنسان مثلا خفيف أو صف أو نحو ذلك والحمار يتحمل أو الدابة عموما فلا بأس. لكن لو كان يعني حط واحد ثقيل خلفه أو واحد أمامك ثقيل أو واحد أمامك وخلفك ثقيل وثلاثة على الحمار أو على الدابة فهذا فيه تعذيب للحيوان، وهذا منهي عنه شرعا أن تعذب الحيوان بهذه الطريقة أو بغيره. فإن الشريعة جاءت ليس فقط لرحمة الناس، حتى لرحمة البهائم والحيوانات، وفي هذا أدلة كثيرة. النهي عن قتل الطيور صبرا أو تصطادها بدون فائدة أو تصطادها للهواية ونحو ذلك، تصيدها من أجل أن تأكلها تفيد منها نعم، أو لكن تصيدها من أجل أن ترميها أو تلعب هذا لا يجوز. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، لأن الخصام أردفه خلفه ثم خصه بهذا العلم، خصه بهذا العلم العظيم، فضيلة معاذ بن جبل. ولذلك جاء في بعض الأحاديث أنه يأتي يوم القيامة معاذ أمام العلماء برطوة، يعني برمية حجر أو بميل أو بخطوة على تفاسير مختلفة. معاذ بن جبل الذي توفي في طاعون عمواد، ورد أنه يأتي أمام العلماء برطوة، يعني برمية حجر أو بميل أو بخطوة، المهم يأتي له مقدار أمام العلماء، لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام رضي الله عنه وأرضاه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن هذه المسألة، وهي أن من أن بيان حق الله جل وعلا على العباد، وأن من أتى بهذا الحق بأن الله جل وعلا لا يعذبه سبحانه وتعالى. هذه الآن تقريبا خلاصة ما يتعلق بمسائل هذا الباب الأول أو هذه المقدمة في هذا الكتاب المبارك. ونحن قد يعني فرضنا قليلا لأجل أن هذا الباب طويل، لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نلتزم بأننا نأخذ بكل درس بابا أو بابين مع المسائل بعد تسميع المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. لو كان في أحد عنده تعليق أو استفسار تفضل. أعد مرة ثانية. أعد. طيب كيف تأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وقد توفي؟ لو واحد مثلا قال لك ما حكم الآن أطفال الأنابيب؟ ما رأيك في أطفال الأنابيب؟ التلقيح عن طريق الأنابيب والاستهلال عن طريق الأنابيب، فهل تقول له الله ورسوله أعلم؟ هي الآن هذه في المسائل الحادثة. إذا وحق لك ما حكم الآن الاستثمار عن طريق دفات التوفير في البريد مثلا؟ هذه ليست أمور غيبية. أنا أظنك تريد شيء آخر لكن لعلك لم تضبطه. هو أظنهم يقولون، تقول في مثل هذا لا أدري لا أدري. إذا كنت لا تدري تقول لا أدري، لكن لا تعلق، لا يتطرقون للمسائل الغيبية، لأن المسائل الحادثة التي نحن فيها الآن لا يصح أن نقول الله ورسوله أعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدري عن أطفال أنابيب، ولم يكن يدري عن دفاتر التوفير في البريد أو في البنك أو نحو ذلك. فهذه يعني لا شك أنه لم يعرفها صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفها بعد موته، أو لا يعلمها بعد موته صلى الله عليه وسلم. لكن لعلك إذا ضبطت كلام القائل جيدا لعله يتضح أكثر، لأن الذي أظن أنهم يقولون تقول فيما لا تعلم من مكان الشريعة لا أدري. نعم. الإنسان يكون فيه إشكال، يكون فيه تشبيه الأدنى بالأحسن أو الأفضل أو المفضل، سنسميه مثلا سعيد مثلا. مثل ايه؟ يعني هذا شفنا واحد ممكن يعني شوف له وقرة كده له يفكر، لكن هل في احد سمع ان في احد يسمي يعني حمارا باسماء اشخاص؟ شارون هذا قد احسن. لكن نعم في اخر اشكال انهم الا كالانعام لهم اضلوا سبيلا. احنا نقول بعد موت الانسان بعد موته لا تقول ورسوله، تقول الله اعلم او تقول لا ادري. اما تقول الله اعلم او لا ادري، لان انا قلت ليس لم اقل متى قفلين، قلت المتى على الجوربين. تقول اما لا ادري او الله اعلم. اي نعم. وهذا افضل حتى لو قيل، يعني حتى لو حد قال بالجواب هذا افضل للخروج من الخلاف. بعد عنده استفسار شيء بسيط. بالبحث رجعت لأي كتب؟ جميل جميل. الافتعال في هذا الباب. تعليق على حديث على كل حال ما أدري، ما حصل لي بحث متسع عن رضي الله عنه وأرضاه، لكن الصحابة فيهم يعني من باب التزكية الصحبة، حب الصحبة. لكن لو كان أحد يريد يبحث أكثر، عندك تاريخ الإسلام الذهبي، تاريخ دمشق لثلاث بن عساكر، لأنه كان في الشام، مات في طعون عوات رضي الله عنه وأرضاه، ربما يكون فيما يعني مزيد، والله أعلم. طيب نعم. نعم، لبعض اهل العلم في الاصول ان الطرق تدخل في باب الافعال، ان الطرق اذا الانسان ترك الشيء بنيه، ترك المنكر بنيه، ترك المعصيه بنيه، فانها تدخل في باب الافعال عند بعض الاصوليين، ونحن تكلمنا عليها في دروس الاصول في قبل الحج، ان الانسان اذا ترك المعصية أو الفعل المعصية بنية فإنها تدخل في باب الأفعال، وتدل على هذا بحديث إنما تركها من جرائه، أنها تكتب له من هم بمعصية فلم يفعلها كتبت له حسنة، لماذا؟ قال إنما تركها من جرائه، يعني من أجلي أو من خوف مني أو نحو ذلك. نعم. ناخذ الان ولا بعد الان؟ ناخذ في الدرس. طيب اخي يطرح لي احنا معتي سؤال يكون في حكم الواجب. طيب نعطيكم السؤال الان من نفس الكلام الاخ مباشره، يعني بمناسبة ان احنا يعني تكلمنا على اول باب ومعنى التوحيد، يكون السؤال: اذكر معنى لا اله الا الله مع ذكر شروطها. معنى لا اله الا الله مع ذكر شروطها بادلتها. طبعا سؤال في سطر واحد، يعني السؤال في سطر واحد، الاجابة بقى طبعا تعرف. معنى لا اله الا الله مع ذكر شروطها بادلتها. لا صحيح، من اربع ما موجود في الجدول، رايت هذا ما انت ما رايت الجدول. طيب تفضل. علي رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال: بالنسبه للوصايا لم يوصي بشيء الا مفاريس صحيحه وفيها العقل وفكاك الاسير، يعني فيها الدياد وفكاك الاسير، فهذا شيء يعني موجود اصلا في الشريعه، دية الاسبوع كذا ودية النفس كذا ودية الجروح كذا، هذا شيء موجود من قبل يعني لكنه ما كتبوه فقط، لكن هو لولا كتبوه موجود. كان علي رضي الله عنه قال: لم يطلب لنا شيئا ولم يخصنا بشيء الا ما تجد صحيحا، صحيح البخاري، وكان فيها العقل وفكاك الاسير، والا يقتل مسلم لكافر، هذا صحيح البخاري. نعم. انه تحت المشيئة، لكنه يعذب في النار، يعني اذا كان سيعذب فانه يعذب كما جاء في الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في نفسه يتوجه بها في نار جهنم. وكذلك من تردى من جبل، لكن هذا كله تحت المشيئة، وهو من باب الوعيد، وهو من باب الوعيد، وهو لا يخرج من حظيرة الإسلام ولا من ديارة الإسلام، فهو فاسق من أهل الملة، لا يخرج من الدائرة، فهو تحت الوعيد. قال الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، بارك الله فيكم.